بسم الله الرحمن الرحيم.
أخي أنت في البيد سحر الجنان، أخي أنت نحن صفاء الزمان، أخي أنت بلسام قلبي الحزين، أخي أنت لي مثل بر الأمان. أتيت أسير بطرف كسير، وصدري من الهم مثل السعير، إذا ما ابتسمت تلوح المنى، تغني وتهتف جاء النصير. حديثك مثل نسيم عليل، يزف ضياء الصباح الجميل، إذا ما ظننت وتهت الطريق، وصرت بليلي ضلالي غريب،
وصرت بليلي ضلالي غريب،
إذا ما ضللت وتهت الطريق، وصرت بليلي ضلالي غريب، وغاب الصديق وعز الرفيق.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، إن من أعظم النعم وأجل المنن بعد إيمان بالله عز وجل أن تلقى صديقا تؤاخيه ويؤاخيك، تحبه لله وفي الله وحسب، ويحبك لله وفي الله فحسب. وربما تكون هذه سلعة غالية يندر وجودها، وربما حينما نقلب صفحات الماضي نرى أن الصفحات قد ملئت بسير من سبق في الحب في الله وفي الإخاء والبذل والعطية. وربما نقلب في صفحاتنا إن كان هناك صفحات نراها بيضاء من غير سوء، وربما نراها قد امتلأت بالسوء. فالحب في الله نعمة عظيمة، والإخاء منة جليلة. ولو نظر العبد إلى مقاصد الشرع لنرى أنه يدور على الأمرين وعلى الصورتين، على الإيمان بالله عز وجل وعلى الترابط والتواد بين المؤمنين. إذ لو نظرنا إلى مقاصد الصلاة نرى أن أفضل الصلاة في جماعة، إذ تعدل صلاة الفذ 27 درجة. نرى أن الشرع حث وحض على صلاة الجماعة والجمعة، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. نرى الصيام يتوافق الخلق من أهل الإيمان على شهر واحد وعلى موعد واحد وعلى ساعة واحدة عند الإمساك وعند الفطور. نرى الصدقة وما فيها من حث وحض لتلتئم القلوب ويجبر الصدع وتستروح النفوس حينما ترى أخا يواسي أخا له في الله. قد تكون المواساة بكلمة، ببسمة، لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. نرى أن الحج يعد من أعظم المقاصد في ربط قلوب العباد، ومن ثم كان الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، تجتمع فيه القلوب مع الأبدان في سير واحد وطريق واحد ونداء واحد حتى ينصرفوا جميعا. فالإخاء والمحبة في الله عز وجل مقصد عظيم، بل نرى أن في الجنة تنزع من الصدور الإحن والشحناء والبغضاء، كما قال عز وجل: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فتم لهم الكمال والجمال والبهاء في جنة عرضها السماوات والأرض. الحب في الله رباط، ورباط وثيق، ذاق طعمه من آمن بالله عز وجل. إذن نخرج بقاعدة: كلما عظم إيمانك وثبت جنانك، كلما ثبتت المحبة الخالصة لله عز وجل، وكلما وقع في القلب من خلل وبعد عن الله عز وجل، كلما انشرخ هذا الجدار، أعني جدار الحب في الله. روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان، ولا تكون حلاوة الإيمان في القلب إلا بعد ثبات الإيمان. إذ القلب كلما تذبذب وتحرك وتقلب تقلب الليل والنهار كلما ذهب الإيمان، وكلما استقر الإيمان في القلب كلما استقرت هذه الخصال. ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذا هو الأصل، هذا هو المذاق الذي من ذاقه نال سعادة الدنيا والآخرة، أن يحب الله حبا عظيما يبلغ به المنتهى. فلا يرى إلا أمر الله عز وجل، ولا يرى إلا نهي الله سبحانه. قلبه معلق بالله، محاب الله عز وجل هي محابه، وأبغض شيء لقلبه ما يبغضه الله. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وليست المحبة ادعاء، المحبة بيان، المحبة واقع، المحبة سلوك. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. ومحاب العباد من صحبة وإخاء تدور على ثلاثة منازل. المنزل الأول أن يكون الحب لله فقط، لا يزيد ببر ولا ينقص بإحسان. مهما جفى الحبيب فالمحب لا يتغير أبدا، مهما نأى الحبيب فالحب لا ينقص أبدا، حتى ولو تباعدت الديار يثبت الحب كلما صدق مع الله عز وجل. وحب منفعة، حب لا يقوم إلا على منفعة. كلما وجدت هذه المحبة وجد الحب، بازديادها يزداد الحب، وبنقصانها تنقص المحبة، إذ لا يكون هذا إلا على مصلحة قائمة. فإذا انتفت وانتهت المصلحة فلا حب، إن لم تنقلب هذه العلاقة إلى هتك ستر وعرض ثم بغض. وحب وهو النوع الثالث يقوم على المشاكلة، نفسك تميل إلى نفس فلان، تشاكلها في الطباع والصفات، ترى أن في نفسك حب لهذا، لما ترى فيه من مزاح، أو لما ترى فيه من حسن سمر وكلام، أو لما ترى أنك في وحشة فتستأنس مع فلان، مشاكلة تستروح معه. إن انعدم الأول فبئس هذا الصاحب وبئس هذا الرفيق، وإن اجتمع الأول فهنيئا لك، أنك أحببت شخصا في الله عز وجل فتوافق معك، تمت المشاكلة بين روحين قام لله عز وجل، وبين جسدين توائم وتوافق على كل الأمور. والأصل هو الحب في الله. الصاحب التقي، الصاحب النقي ينفع صاحبه على الأبد. موسى عليه السلام بينه وبين أخيه مشاكلة، أخوه من بطن أمه، فلم يكتفي بهذه المشاكلة بل دعا ربه وطلب منه سبحانه أن يكون معه نبيا. وأخي هارون هو أفصح مني لسانا، فأرسله معي رد أن يصدقني. فأجابه الله عز وجل لهذا، فتمت الموافقة والمشاكلة مع النبوة، لأن موسى عليه السلام كان حبه لله خالصا. وحينما نقلب صفحات التاريخ ونذكر قصة أصحاب الأخدود، ونتأمل قصة الغلام حينما أرسله الملك في مهمة، أرسله ليتعلم السحر حتى يقيم به أمر مملكته، ولكن الغلام كان ينطلق إلى الساحر وبينه وبين الساحر مفاوز، إذ الساحر كان يقطن في أعالي الجبال لا يراه أحد، ويقوم بإشكالات وأمور لا يتفطن لها إلا الملك. فكان الغلام ينطلق إلى الساحر، وبينما هو في الطريق دخل إلى كهف أو غار، فوجد رجلا عابدا استمع لكلامه وتشاكل معه في خصاله لقرب عهد الغلام بالفطرة، ما زال صغيرا، فأحب هذا الراهب وتعلق به وتشاكل معه، ثم ربط القلب برباط إيمان، ولكن ما زالت نفسه تنازعه للملك وتنازعه للساحر، ولكن حب هذا الراهب على وسمع، فأراد أن يختبر قلبه وأن ينظر في أمره. فمرة كان في طريق فوجد دابة عظيمة سدت على الناس طريقهم، فاجتمع عقله وتيقظ قلبه وقال: الآن أنظر، أمر الراهب أعلى أم أمر الساحر؟ فأخذ حجرا ثم رمى به الدابة وقال: بسم الله رب الراهب. فلما رماها ماتت الدابة وانزاحت عن الطريق، وخرج الناس يسيرون، فثبتت المحبة في قلب هذا الغلام، وقام بدعوة الراهب الذي عجز أن يرسلها إلى المدينة، حتى كان هداية أهل المدينة جميعا على يد هذا الغلام، بحبه وصحبته وصداقته لهذا العابد الذي ما سمع به أحد قط. فر من المدينة وجلس في أعالي الجبال ينتظر الموت. الحب ينفع ويمتد إن كان في الله عز وجل. ولعل من أشهر قصص المحبة والأخوة والصداقة أصحاب الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربط الله على قلوبهم وثبت جوارحهم على أمر الله عز وجل، فقاموا قومة لله وانطلقوا سريعا فرارا من الملك، فكانت أعظم صحبة في التاريخ، بل نال الشرف الكلب، الكلب الذي صحبهم كما قال عز وجل: سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم. فصار الكلب المميز أشهر كلب في التاريخ من جملة صحبة هؤلاء الأخيار، فشار أشرف وأعز وأعلى ممن هم من أهل زمان هؤلاء الفتية. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، ويقولون خمسة سادسهم كلبهم، ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، رجما بالغيب. فشرف الكلب بصحبة الأخيار كلب. ولذلك حينما نقلب صفحات التاريخ نرى أنها ممتلئة بالوفاء، بحسن الخلق، بالبر، بالإحسان، بالمحبة. وحينما نقلب صفحاتنا نراها بيضاء. قل أن تجد من خلال ما نسمع ومن خصال ما يصل إلى قلوبنا وعقولنا شيئا في أرض الواقع، لاختلاف الفهوم وتعدد الأجناس صار الميزان على غالب الخلق المنفعة. أما الحب الصادق الحقيقي لا. ذكر الخطابي في كتابه العزلة أن أعرابيا كان ينزل من البادية على رجل من أهل المدينة، فكلما نزل إليه وعليه ساقا له من البادية إما بيض إما سمن أقط إما لحم ساق له من خيرات البادية. فوقع عند هذا الأعرابي مشكلة، تعسر في مبلغ من المال قليل يعد بالدريهمات، فأسرع إلى صاحبي الذي كان ينزل عليه وقال له: أقلني عثرتي من فلان حتى أذهب إلى البادية وأعود. فمصمص وتمضمض واكفهر وجهه وتغير حاله وقال: لا أجد لك مخرجا. رغم أن الأمر بسيط، صدم الأعرابي منذ سنين وما احتاج إلى هذا في شيء، لا من قليل ولا من كثير. فأنشد قائلا: إذا كان ود المرء ليس إلا مرحبا، أو كيف أنت وحالك، أو القول وأني وامق لك حافظ، كلام معسول. فأف لود ليس إلا كذلك، لسانك معسول ونفسك بشة، وعند الثريا من صديقك مالك. فأنت إذا قلت مرة همت يمينك بمعروف قاتلتها شمالك. يعني هذا الأمر التافه الذي عند يدك اليمنى وصل بك الظلم إلى أنك تمنعه بيدك اليسرى. ولذلك نرى أن الإسلام في أول أمره وعند منتهى أمره وفي أوسط أمره قام على العلاقتين الخطيرتين والأصلين العظيمين: أولا الإيمان بالله، ثم الحب في الله، الإخاء في الله، الصداقة لله عز وجل. في مكة من آمن كان يسام سوء العذاب، صبت الحمم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم مشتتون: هذا عبد لفلان، وهذا عبد لعلان، هذا صحابي جليل هجره أخوه أبوه أمه، في شتات. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمعهم ساعة من نهار أو ليل يجتمعون فيها، تجتمع القلوب تتحاب، يقوي بعضها بعضا ويثبت بعضها بعضا. فاجتمعوا جميعا في بيت مكون من غرفة واحدة في أعلى مكان بمكة، وهو دار الأرقم ابن الأرقم. وكان غلاما فطنا ذكيا ما علم قومه بإسلامه، فكانوا يجتمعون من الليل من قيام وتذلل وتضرع بين يدي الملك. قال عمر: قمنا في دار الأرقم ابن الأرقم عاما كاملا حتى تفطرت أقدامنا. ولما انتقل الأمر إلى المدينة، أول أمر أنشأه النبي صلى الله عليه وسلم وأقامه المسجد، إذ القلوب لا ترتبط إلا عند اجتماع على طاعة. دع عنك هذا، كل اجتماع لغير الله إلى شتات إلى تفرق، لن يكون اجتماع قلب مع قلب إلا لله وعلى أمر في الله. أما هذه الاجتماعات وهذه التفرقات على مصالح الدنيا عند أول عثرة منك أو عليك، ذهب القلبان وما في إلا المصارمة والشقاق والخلاف. فكان أول أمر المسجد، ابتناه النبي صلى الله عليه وسلم قبل بيته. ثم الأمر الثاني آخاء، إخاء كالنسب بين المهاجرين والأنصار، فجمع بين أصل الإيمان وبين أصل المحبة. كل مهاجري صار أخا لرجل من الأنصار يعيش معه، يأكل من قصعته، يتوارث معه بعد الموت. حتى اجتمعت القلوب، ما رأينا بينهم تنافر، بل سمعنا أن الأخ الأنصاري يقول لمهاجري: هذا بيتي لك نصفه، ومالي لك شطره، وعندي ثنتين من النساء انظر إليهما، فمن أعجبتك طلقتها، فإن اعتدت تزوجتها. هذه الصور التي كانت عند هؤلاء القوم، إخاء بمعنى إخاء. يأتي الأنصاري يريد أن يقسم أرضه وماله مع المهاجري، ولكن عف المهاجرون لأن الرباط أعلى وأوثق، ما جاءوا للمدينة لقطعة أرض أو لبعض التمر أو لبعض المصالح والمنفعة، ما هاجروا إلا لله، وما بقوا في المدينة إلا لله، تركوا أموالهم وديارهم وأهلهم وعشيرتهم لله. قال ابن عوف لصاحبه الذي عرض عليه كل رؤوس الدنيا، البيت والمال والزوجة: بارك الله لك في بيتك وزوجتيك ومالك، دلني على السوق. هي القلوب التي ما عرفت الحب، ما عرفت الحب إلا لله، وما تحركت إلا في سبيل الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين الصديق نوع خاص من المحبة، خاص. كانت خلجات الصديق أبو بكر أنفاسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أن علي رضي الله عنه قال: كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا، دخلت أنا وأبا بكر وعمر، وخرجت أنا وأبا بكر وعمر. أيها الحبيب، الحب في الله سلعة غالية غالية، ضيعها المشاكلة مع قلة الدين، المنفعة مع طول استمرارها، إذ عند المشاكلة يعرف مدخلك ومخرجك، فإن وقع خلاف تصارم الحب وانقطع الود فليس إلا الفضيحة، وعند المنفعة بانقضائها تنقطع الصلة. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. من أعظم المنن التي امتنها الله عز وجل على أصحاب محمد: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. فلولا أن الله عز وجل ربط على هذه القلوب انتفت المصالح، وما بقي إلا إيمان، هو الذي يربط، هو الذي يجمع، هو الذي يؤلف. ولذلك كان رباط الأخوة بين هؤلاء أدهش رؤوس الكفر. لما ذهب أبو سفيان وكان مشركا، فسأله هرقل عظيم الروم، سأله سؤالان عظيمان جدا، لأن الرجل أي هرقل كان من أهل العلم، وكانوا لا يضعون إلا أعلمهم. هرقل سأل أبا سفيان وكان مشركا: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ هل أصحاب محمد أصحاب مصالح؟ ليس السؤال صريحا هكذا، ولكن من بين السطور والمعاني أراد هرقل أن يعرف حال أصحاب محمد. الدنيا لا تدوم كالليل والنهار، والصاحب لا يدوم نفعه أبدا، تارة لك وتارة عليك، تارة معك وتارة قد يدأ عنك. هل الحب في الله؟ نعم يثبت. هل لغير الله؟ لا يثبت. فهنا هرقل سؤال فكيه من فطن ذكي: أيرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ بلا تردد قال أبو سفيان: لا، ما رأينا هذا قط. يعذبون ويشردون وتنهال عليهم الصياط وحمم النيران وهم ثابتون. سؤال آخر: أيزيدون أم ينقصون؟ وبين السطور معان أيضا: هل هؤلاء أصحاب مصالح يقفون عند منفعتهم وملذتهم من الرسول صلى الله عليه وسلم، أم يتعدى نفعهم لغيرهم؟ المحب الذي أحب الله عز وجل يحب أن الخلق جميعا يحبون الله، ومن أحب لمصلحة لا يحب أن يشاركه أحد قط. فهنا سؤال ذكي: هل أحد من هؤلاء في ازدياد أم في نقص؟ بقول واحد قال: بل يزيدون. فأجاب عن الأول: ذلكم الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب، ما في أي منفعة ولا مصلحة تزاحم القلب في المحبة، ثبت هذا. الثاني: كذلك الإيمان حتى يتم، لا يسكنون ولا يسكتون حتى يبلغوا أمر الله عز وجل. أيها الحبيب، إن الحب في الله عز وجل من أعظم النعم وأجل المنن. روى الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا خرج لأخ له في قرية فأرصد الله على مدرجتها ملك، على طريق القرية ملك، فلقي هذا الرجل قال: إلى أين؟ والملك في صورة رجل. قال: إلى أين؟ قال: إلى فلان. قال: أمالك عنده حاجة تربها في مصلحة؟ خرجت لحاجة تريد مالا، تريد منفعة، تقرب له شيئا إلى آخره؟ قال: لا، إلا أني أحبه في الله، وربه عز وجل يعلم من قلبه هذا. فقال له الملك: إني رسول ربك، أنا ملك من عند ربك، من عند الله عز وجل، يقول لك إنه، أي ربك عز وجل الملك في كبريائه وعظمته، يحبك كما أحببت فلان. كلنا نحب وكلنا ندعي المحبة، وكم من أخ يقول لأخيه أحبك في الله؟ هل وقف كل منا وقف؟ هل صادق أم كاذب؟ لو وقفنا هذا ما نطقها أحد قط إلا بصدق، وإلا سد فمه وحبس لسانه. روى الإمام مالك في موطئه أن أبا إدريس الخولاني دخل مسجد دمشق، قال: فدخلت المسجد فإذا برجل حوله جمل من الأصحاب، قرابة 30 صحابي يصدرون عن قوله ورأيه. قال: فغمست من بجواري وقلت: من هذا والمسجد ممتلئ؟ فقال لي: هذا معاذ بن جبل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو إدريس في نفس اللحظة فوقع في قلبي حبه، حاول أن يصل إليه فعجز. قال فجئته في اليوم التالي فهجرت، بكر جدا حتى يكون أول من يلقاه في المسجد أو ينتظره. قال فوجدته قد سبقني بالتهجير. قال وإذا هو قائم يصلي، فلما فرغ جئت من قبل وجهه ثم قلت له إني أحبك في الله، كلمة توزن لا أقول بالذهب ولا بالفضة، بكل كنوز وخزائن الأرض. إني أحبك في الله. فأراد معاذ أن يستوثق، قال الله، أبالله أنت صادق فيما تقول؟ قال أبو إدريس الله. فكررها عليه ثلاثة، الله، قال الله، قال أبو إدريس. فأخذ بحبوة ردائي، أمسكه من ثيابه، ثم جذبه إليه وقال، يقول الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في، والمتزاورين في، والمتباذلين في. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. كل صحبة أو خلة، صداقة، محبة تنقطع وتنقلب إلى عداوة إلا من أحب لله عز وجل. يقول ابن العطار: كنت متزوجا ولي أولاد، وكان شيخ النووي غير متزوج، وكان يسكن في غرفة أعلى المنارة، المنارة اللي هي المئذنة المعروفة، وغرفته لا تتعدى يعني متر ونصف في متر ونصف، ربما أن الرجل لا يستطيع أن ينام فيها بطوله. فكان مكان الإمام النووي في هذه الغرفة أعلى المنارة. قال فكنت أقول له: إني أريد أن ألقاك وأن أجالسك. فقال له النووي: إن سمعت حشحشة قدمي، يعني أسير أروح وآجي في المكان، فاطرق علي مكاني. قال ابن العطار: فكنت أنتظره من الصباح، أذني على الباب، باب المئذنة، أنتظره، فإن سمعت الخشخشة طرقت عليه الباب، ومتزوج عنده أولاد. قال فكان يفتح لي الباب، وربما استغرق فتح الباب ما يصل إلى نصف ساعة. لماذا؟ لأن كتب النووي كانت موزعة في هذه الغرفة التي أعلى المأذنة، وغالبها خلف الباب، فكان يبعد الكتب من خلف الباب حتى يفتح جزءا ضئيلا لابن العطار فيدخل عليه. بهذه المشاكلة وهذه المحبة وهذه الملاصقة أطلق على ابن العطار مختصر النووي. مات النووي بعد تقريبا 40 أو 45 سنة. تبعه ابن العطار في العلم والمنزلة والمكانة حتى لقب بمختصر الشيخ. من أراد علم النووي هو عند ابن العطار. الحب النقي ينفع، والحب المصلحي يضر. إن أحببت لله وفي الله هنيئا لك، وإن كان حبك لمنفعة أو مشاكلة، لأن بعض الجهال يقول: ما بيني وبين فلان منفعة قط. نعم صدق، ولكن هناك مشاكلة، هو ظريف وأنت ظريف، هو بسوم بشوش وأنت بشوش، هو حلو الكلام وأنت تحب سماع الكلام، بينكما مشاكلة، هذا من أضر ما يكون. اجعل حبك لله عز وجل، إن صدقت فهنيئا لك. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يجعل حبنا في الله، وأن يرزقنا محبته ومحبة من يحبه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين، وأقم الصلاة.